لمن اتقاه.
وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب إلي أحد الإخوان بأن أتحدث معكم على الحجاب، ولا أدري هل الحديث في هذا الباب ينفع أو لا ينفع. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية من سورة الأعراف يا أهل القرآن العظيم. هذه الآية الكريمة اشتملت على أصول المفاسد، تلك المفاسد التي متى ظهرت في أمة ولا شاعت في أناس إلا أنهى حياتهم وأدت بهم إلى الدمار الكامل والخسران التام. فمن الخير أن نعرف هذه المفاسد التي اشتملت عليها هذه الآية ولندرسها مسألة مسألة أو أصلا أصلا، ولنعد تلاوة الآية مرة أخرى وتأملوا يفتح الله عليكم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأول مفسدة هي مفسدة ظهور الفاحشة بين الناس واقترافها علنا أو فعلها سرا، إذ حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه عامة الفواحش سواء كانت علنية أو كانت سرية خفية، لا فرق بينهما. والفواحش جمع فاحشة، وإذا أطلق هذا اللفظ فإنه يتناول أعظم الفواحش وهو فاحشة الزنا واللواط. إذا ذكر لفظ الفاحشة يتناول فيما يتناوله ابتداء فاحشة الزنا واللواط. وما ظهرت الفاحشة بهذا المعنى في أمة إلا ووضع منها وهبطت وفقدت كل شيء، فإما أن تباد وإما أن تعيش عيشة البهائم والحيوانات. وبسم الله نذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا في غير ما آية من كتابه، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وتعلمون أن الله عز وجل وضع لهذه الفاحشة أي لفاعليها حدا من أقسى أنواع الحدود، ألا وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. فهذا الحد لا أقسى منه أبدا، هذا الحد وضعه الله تعالى على لسان رسوله ونفذه رسوله صلى الله عليه وسلم بيده في مائز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. هذه الفاحشة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك دم بعد الشرك بالله وقتل النفس أعظم من نطفة يضعها الرجل في رحم لا تحل له، ما من ذنب أعظم من هذه الفاحشة بعد الشرك والكفر بالله وقتل النفس. وقد جاء في سورة الفرقان من صفاتنا يا عباد الرحمن، قال تعالى: والذين لا يدعون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. فذكر ثلاثا من كبريات الذنوب وأمهاتها: الأولى الشرك، والثانية قتل النفس بغير حق، والثالثة الزنا. وجاء في حديث صحيح وهو من محفوظات الأبناء أخرجه الشيخان وغيرهما أن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقف وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فانظروا كيف تطابقت السنة مع الكتاب، فلا فرق بين الآية من سورة الفرقان وبين هذا الحديث الصحيح. أعظم الذنب عند الله أن يشرك العبد بمولاه سواه، أو أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، أو أن يزني بحليلة جارية. معاشر الأبناء والمستمعين، ليدلنا على عظم هذه الفاحشة استعراضنا للآيات التي اشتملت عليها سورة النور، فلنستعرضها جميعا. أولا، اسمع الله تعالى يقول: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه لفتة نظر إلى عظم هذه الفاحشة. فالذكر منا من فتياننا وفتياتنا، الذكر الذي لم يسبق له أن تزوج وعرف ما الزواج، هذا الذكر إذا زنى يجلد 100 جلدة قد يموت فيها وقد يحيا، وبعدها يغرب عاما كاملا، ينفى من القرية أو المدينة نفيا بعيدا لمدة 1 سنة كاملة حتى يزول ذلك الأثر الذي على وجهه، وتذهب تلك الوصمة التي يشار إليها. والسر وراء ذلك حتى لا يذكر المؤمنين والمؤمنات بالفائدة، لأنه إذا حد إذا جلي ثم أطلق يمشي بين الناس ما مر بين يدي الفرد إلا ذكره بالفائدة. وأعوذ بالله من يذكر الناس بالفوائد، إنه الشيطان. إذا لم يغرب، إذا لم ينفى، إذا لم يبعد بعيدا عن المدينة أو القرية وتركناه يغدو ويروح بين الناس فما مر بين يدي أحد إلا ذكره الفاحشة، هذا الذي زنى وجلد أمس عند باب المسجد. وهذه الفاحشة من أقوى عواملها المسبب لها والداعي إليها ذكرها. فلهذا لا يسمح لمن ارتكب هذه الفاحشة أن يبقى معنا لمدة 1 سنة كاملة حتى ننساها وننساه معه. أرجو من الأبناء والإخوان أن يتأملوا لما يغرب هذا الشاب، لما ينفع، لما يبعد وقد فز وضرب ظهره وأمام الملأ، لما يغرب؟ الجواب: حتى لا يذكرنا بالفائدة، لأنه إذا بقي يمشي بيننا ذكرنا بها، والتذكير بها داعي إلى عملها والوقوع فيها. ومن هنا، هل يليق بنا ونحن الذين نعرف قيمة الطهر كما نعرف قبح هذه الفاحشة، هل يليق بنا أن نوجد عوامل من شأنها أن تذكرنا بالزنا ما يليق ولا يليق ولن يليق. ومن هنا لا يحل لأحدنا أن يصور صورة فتاة من جميلات الفتيات ويعلقها في منزله تذكره بربه أو تذكره بالفاحشة. ومن هنا لا يحل لتاجر من تجارنا أن يستورد بضائع ترسم عليها وجوه المومسات فينظر إليها الفتاة من فتياننا وتنظر إليها الفتاة. ولا تستغربوا هذا عندما تقرؤون قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية تطارد الفاحشة من الألسن لأن الألسن إذا نطقت بها خففت وقعتها على القلوب وإذا مالت إليها القلوب طلبتها الأعضاء وارتكبت الفاحشة في ديارنا وهي ديار الطهر والصبر. فلاحظ الزاني والزانية قبل أن يحصل الحد جلد مئة وتغييب سنة كاملة. وهذا بالنسبة إلى الفتاة إجماع وبالنسبة إلى الفتيات خلاف لأن الفتاة لا تخرج بيننا ولا تذكرنا بالفاحشة فلا معنى لتغييبها. ثانيا يقول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فماذا تفهمون من هذه اللفظة القرآنية؟ افهموا أن فتانا شابنا إذا أفحش في قوله وعمله وعربت وأصبح يعرف بالزاني هذا الشاب لا يحل لنا أن نزوجه بناتنا المسلمات أبدا إلا بعد أن يتوب وتصح توبته ويشتهر بها ولا أدري أبعد سنة أم سنوات. والفتاة مثله إذا عرفت جدعاء ووصمت بوصمة الفاحشة وقيل فيها زانية لا يحل أبدا أن نزوجها شبابنا. اللهم إلا إذا تابت توبة نصوحا وعرفت بها واشتهر بين أهل القرية أنها تابت منذ كذا سنة. وقولوا لمن؟ لأن الفتى الذي عرف بالزنا لا يمكنك يا عبد الله أن تزوجه ابنتك لأنه والعياذ بالله يعلمها الخناء. ما إن رأته إلا ذكرت فواحشه وما كان يأتيه. ولن نستطيع أبدا أن نزوج شابا أو رجلا منا قد يأتي بعاه إلى بيته فيفسد علينا ابنتنا. فما دام ملوثا بأوضاع هذه الجريمة
فلا يحل لنا أن نزوجه أبدا. والذي يتزوج عاهرة مؤمنة عرفت بالزنا ماذا أراد سوى أن يلوث فراشه ويدمر بيته ويوجد والعياذ بالله تعالى بؤرة شر وفساد بين أولاده وأهله. وبعد هذا الذي يذكر الفاحشة ويرمي بها مؤمنا أو مؤمنا يجلد 80 جلدة. الذي يذكر الفاحشة وينسبها إلى زيد أو عمر إلى زريقة أو خديجة مجرد قول قاله يجب أن يأتي ب4 شهود يشهدون على دعوة، وإلا فظهره والعصا يجلد 80 جلدة. لما هذا يا معاشر المستمعين؟ لأن الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الله يبغض الفواحش فحرمها، فكل سبيل يؤدي إلى ارتكابها فهو سبيل محرم وسلوكه ممنوع وباطل. فالذي يقول فلان فعل أو فلانة تفعل هذه الكلمة تحدث مساءة عظيمة في بلادنا. عندما نتحدث في مجالسنا ونقول فلان يفعل، يفعل ماذا؟ فلانة تفعل، تفعل ماذا؟ تفعل الفاحشة. إذا ذكرناها ونحن مطالبون أن نطاردها، أن نطاردها من ألسنتنا. والله ما حل لمؤمن ولا مؤمنة أن يذكر الفاحشة، لأن ربنا يكره ذلك ولا يحبه. واقرأوا قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فألسنتنا طاهرة فلا تلوث بذكر الفاحشة. فالذي يتجرأ على مؤمن أو مؤمنة ويقول يا فاعل أو يا فاعلة ينشر الفاحشة بلسانه بإرصاقها باطلا بأبنائنا وبناتنا، هذا لا بد وأن يكشف على ظهره ليجلد 80 جلدة. والله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهل بعد الكسع من وصمة يوصم بها المؤمن؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ويقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلاحظ يا عبد الله الذي يهوى بنفسه أن يقال فلان فعل فلان تفعل مجرد حب فقط يتوعده الله تعالى بأليم العذاب، مجرد حب، مجرد اشتهاء في نفسه أن لو أن فلان فعل كذا، فلم يرضى الله تعالى بمجرد الحب والرغبة في ظهورها، فكيف بدعاتها والعاملين على نشرها؟ وتأملوا وكتاب الله كتابنا، وكل من يفهم بقدر ما فتح الله عليه. ما معنى قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ أليس هذا وعيد شديد؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ما جريمتهم؟ ماذا فعلوا؟ إنهم يحبون مجرد حب باطن، ما تكلموا ولا فعلوا، فقط يحبون أن تظهر الفاحشة. إذا نظرنا إلى هذا وننظر إلى دعاة الفاحشة والذين يعملون على نشرها وإظهارها، وأمامنا الكثير من هذه التنبيهات لنعرف قيمة الحجاب عند الله. شرع الله تبارك وتعالى لنا ونحن عبيده، إذا أراد أحدنا أن يدخل بيت من بيوت الناس عليه أن يستأذن، عليه أن يطلب الإذن، وأن لا يفاجئ أهل البيت، وأن يدخل عليهم كالحيوان. لا بد من استئناس واستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لما شرع هذا الاستئذان؟ أسائلكم لما؟ حتى لا ترمي بعينك فتنظر إلى ما محرم عليك وليست من محارمك فتدخل.